إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء كثيرة لا نستطيع لها حصرا ولا عدا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الكثيرة العظيمة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات عظيمة عليا. قال الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، وقال الله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وإن من تلك الأسماء والصفات التي تسمى الله عز وجل بها ووصف بها نفسه سبحانه وبحمده ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا لا شيء فيهما. الحيي وصفة الحياء تسمى الله عز وجل بذلك الاسم واتصف بتلك الصفة. والحياء من الله سبحانه وتعالى حياء بر وإكرام وجلال سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل حتى وإن اتصف بأشباهها المخلوق فإن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا يماثله فيها أحد من خلقه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحياء صفة اتصف بها خلق من خلق الله عز وجل، اتصف بها ملائكة الله. في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا كاشفا عن فخذه أو عن ساقه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فلم يتغير عليه الصلاة والسلام، ثم دخل عمر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم دخل عثمان رضي الله عنه بعد أن استأذن فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فصنعت ما صنعت؟ قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الشاهد من هذا أن ملائكة الله متصفة بصفة الحياء، ولهذا وصفهم الله عز وجل بقوله سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن حيائهم من الله عز وجل لا يعصون الله أي معصية، ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل وينفذونه. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الحياء صفة اتصف بها أنبياء الله ورسله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان موسى عليه السلام حييا ستيرا لا يرى متجردا. وجاء تفصيل هذه الرواية أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال بنو إسرائيل: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي به عيب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذهب مرة يغتسل، أي موسى عليه الصلاة والسلام، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فطفق موسى بإذره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. الحديث فيه دلالة أن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام كان متصفا بصفة الحياء. بل جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى أنبياء الله ورسله يوم القيامة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة، فيسألونهم أن يشفعون إلى ربهم، أن يشفعوا إلى ربهم، فيأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكل يذكر ما أصاب إلا عيسى عليه السلام. وفي الحديث يقول: فيستحي ربه ويقول: نفسي نفسي. الحياء اتصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم وخير خلق الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي أو قال عليه قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أي بعد أن فرض على هذه الأمة 50 صلاة، فرجع فقال: يا رب خفف على أمتي، فخفف عنه 5. ثم قال له موسى عليه السلام: ارجع، فما زال يكررها عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. والله عز وجل يقول: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. الحياء صفة اتصف بها عباد الله الصالحون من الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اختلف المهاجرون والأنصار في مسألة من مسائل الدين، فقال أنا أكفيكمها. فذهب وسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك وإني أستحي. قالت لا تستحي أن تسألني عما تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. علي رضي الله عنه الخليفة الرابع من خلفاء النبوة كان متصفا بصفة الحياء. قال رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كنت رجلا مذاء أي كثير المذي فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. هذا حياء شرعي ولكنه لم يمنعه من التفقه في الدين سواء سأل بنفسه أو بغيره. فالحياء إذا كان يمنعك من التفقه في دين الله أو يمنعك من تعلم العلم الشرعي أو يمنعك من السؤال عما ألم بك من المسائل الفقهية أو يمنعك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا حياء مذموم. والله عز وجل يقول والله لا يستحي من الحق. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها أو أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. الحياء صفة اتصف بها الصالحات من المؤمنات من هذه الأمة وغيرها. يقول الله سبحانه وتعالى في تلك المرأة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تمشي على استحياء المرأة المسلمة متصفة بصفة الحياء في عدم خروجها الكثير من بيتها. قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة المسلمة متصفة بصفة الحياء في حجابها وجلبابها ولباسها سواء في بيتها أو خارج بيتها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. المرأة المسلمة متصفة بصفة الحياء في قولها وكلامها. يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحياء عباد الله يجب على كل مسلم أن يتصف به فإنه من الإيمان ومن شعب الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. بل إن الحياء إذا رفع من الإنسان ونزع فليس عنده إيمان. في حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بل إن الحياء سبب من أسباب دخول الجنة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من نعم والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. فعليك عبد الله أن تتصف بهذه الصفة العظيمة تستحي من الله سبحانه وتعالى وتستحي من عباد الله الصالحين. حتى وإن كنت في خلوتك وسرك فالله عز وجل يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن من اتصف بصفة الحياء فإن هذه الصفة تثمر له ثمرات عظيمة وأعمالا جيدة جسيمة يرفعه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. وإن من أعظم ثمرات صفة الحياء لهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن العبد المؤمن يستحي أن ينظر الله عز وجل إلى قلبه وإلى أعماله وليست خالصة لله سبحانه وتعالى، وليست ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبد يستحي أن يراه الله عز وجل وينظر إليه وهو لا يريد وجه الله ولا ثوابه ولا جنته. وإن من ثمرات الحياء أن يكون الإنسان مسارعا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأعماله وعقيدته ليل نهار، وهو جاد في ذلك، مسارع في ذلك، مسابق في ذلك. فإن العبد يستحي أن يكون مخالفا لأمر الله ورسوله، معرضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في عقيدته ولباسه وهيئته وصلاته وأكله وشربه ومدخله ومخرجه وسفره وحضره وغضبه ورضاه وغناه وفقره، في كل أمره وهو متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من ثمرات الحياء أن يكون الإنسان مبتعدا عن الظلم صغيره وكبيره، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، والذي قد تنزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيستحي أن يلقى الله عز وجل وعنده مظلمة لأحد، سواء بدم أو بعرض أو بمال أو بغير ذلك، بل يكون متحللا عن أموال الناس ودمائهم وأعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يستحي العبد من الله عز وجل أن يأتي يوم القيامة وفي ذمته نفس قد أراق دمها، ماذا سيقول لرب العالمين؟ ثورة، اعتصام، مظاهرات، غير ذلك؟ لا عذر لك يا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إن من ثمرات الحياء عباد الله أن يلتزم العبد أو أن يلزم أهله الحجاب الشرعي والحشمة والعفة، فإن كثيرا من الناس لا يبالي أن تخرج امرأته أو ابنته أو اخته إلى الأسواق وهي متزينة متبرجة، والله عز وجل قد أبان وأوجب على هذه الأمة الحجاب، وأوجبه على أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات.